أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. المبحث 11 من مباحث المقدمة هو اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، بمعنى أن الأحكام كوجوب الصلاة هو مشترك بين العالم والجاهل، فوجوب الصلاة ليس مختصا بالعالم بالوجوب. وهذه المسألة إنما ذكرها المصنف باعتبار أنها محلا للنزاع، فقد وقع النزاع في أن الأحكام هل مختصة بالعالم؟ فوجوب الصلاة مثلا هل مختص بالعالم بالوجوب؟ العالم بوجوب الصلاة هذا هو الذي ماذا؟ تجب عليه الصلاة. أما غير العالم بالوجوب لا تجب عليه الصلاة. أو لا، أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، سواء كان عالم بالوجوب أو لم يكن عالم بالوجوب الصلاة واجب على الجاهل. هاي المسألة نلخصها في ضمن هذه النقاط الأربعة. النقطة الأولى: تحرير محل النزاع. ثانيا: الأقوال في المسألة. الثالثة: الأدلة على الاشتراك. الرابع: إشكال وجوابين. إشكال وجوابين. الكلام في النقطة الأولى وهي تحرير محل النزاع. الحكم يقسم إلى الحكم الجعلي، إلى جعل ومجهول، والتنجيز. حكم الجعلي والمجهولي والتنجيزي. الحكم الجعلي المقصود به هو الحكم في مرحلة الإنشاء والجعل، فالمولى إذا أنشأ الحكم على نحو القضية الحقيقية، إذا كان هناك مستطيع يجب الحج، هنا تحقق الحكم في مرحلة الجعل والإنشاء، انشئ الحكم. وفي هذه المرحلة الحكم يتوقف فقط على تصور، على تحقق المبادئ، ملاكات في الأفعال، وتصور المولى الموضوع، فيصب الحكم على من؟
على الموضوع. تحقق الموضوع بالخارج أو لم يتحقق؟ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه. أكم استطيع ماكم استطيع، هذا الحكم موجود. فالحكم في مرحلة الجعل لا يتوقف على تحقق الموضوع، وإنما متوقف فقط على تصور المولى للموضوع فينشئ ذلك الحكم ويعتبر ذلك الحكم. واضح إن شاء الله. هذا الحكم في مرحلة الجعل والإنشاء. عندنا الحكم الثاني، الحكم المجعولي، وهو الحكم فيما إذا تحقق موضوعه فيجعل ذلك الحكم على المكلف ويتوجه إلى المكلف. يدخل في عهدة المكلف. هاي مثالنا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الحكم بالنسبة إليه الآن ليس مجعول. ليش؟ لست مستطيعا. إذا أصبحت أنا مستطيع فتحقق الموضوع، تحقق الموضوع فيتوجه الحكم إلي. حج، يجب عليك الحج. قبل أن يتحقق الموضوع ما كان الحكم فعلي بحقي. واضح إن شاء الله. الحكم بوجوب الصلاة بالنسبة لهذا الشخص غير البالغ ليس فعليا بحقه، لم يتحقق الموضوع. إذا أصبح بالغا يكون الحكم هذا فعليا بحقه لتحقق موضوع الحكم، فيتوجه إليه الحكم وتشتغل عهدته وذمته بذلك الحكم. هذا الحكم في مرحلة المجعول الفعلية. الثالث، الحكم في مرحلة التنجيز. معنى أن ذاك الحكم ينجز على المكلف، فإذا خالفه يستحق العقاب. واضح إن شاء الله. هاي المرحلة الثالثة. فلما نتنازع ونقول الحكم هل مختص بالعالم أو لا، يشمل العالم والجاهل، مقصودكم يا حكم هل في مرحلة الجهل لو المجعول لو شنو لو التنجيز والفعلية، لو مقصودكم الحكم في كل المراحل مثلا. واضح. نقول بأن المقصود هو المرحلة الثانية وهي مرحلة المجعول. هنا نتنازع أن الحكم هل مختص بالعالم أو يشمل العالم والجاهل. أما الحكم في مرحلة الجاهل فهذا ليس مختصا بالعالم، ما يكون نزاع أنه مختص بالعالم ولا. لماذا؟ لأنه في مرحلة الجاهل ماكو حكم يتوجه إلى المكلف فعلا. واضح. مرحلة الجعل لا تتوقف على وجود الموضوع أصلا، حتى نقول هذا زيد عالم أو لم يكن عالما بالحكم. مرحلة الجعل يكفي فيها أن المولى يتصور الموضوع فيصب الحكم هذا على ذلك الموضوع ويعتبر الحكم وينشئ الحكم. فلا نزاع في الحكم في مرتبة الجعل، كما لا نزاع للحكم في مرتبة التنجيز فإنه في مرتبة التنجيز قطعا الحكم هذا مشترك بالعلم، فغير العالم بالحكم لا ينجز عليه الحكم، بمعنى أنه لا يستحق العقاب. فمرحلة التنجيز أخذ فيها العلم بالحكم، العالم بالحكم ينجز عليه، فإذا خالف يستحق العقاب. أما غير العالم لا يستحق العقاب، لماذا؟ لقبح العقاب بلا بيان. واضح. فالجاهل في الحكم لا تنجيز عليه، لا يصل الحكم. لذا قالوا بأن الحكم في مرحلة التنجيز يعتبر فيه العلم بالحكم، وإذا كان عالم بالحكم يحصل التنجيز، غير العالم لا تنجيز بالنسبة لي. واضح إن شاء الله. وإنما النزاع في مرحلة المجعول، الحكم في مرحلة المجعول هل يعتبر فيه العلم أو لا؟ الحكم في مرتبة المجعول هل مختص بالعالم؟ لا، الحكم مشترك بين العالم والجاهل. بعبارة أخرى، هذا الشخص إذا كان جاهلاً بوجوب الصلاة، ولكن كل ما هو معتبر في الموضوع هو متحقق فيه، الذي تجب عليه الصلاة من هو؟ البالغ العاقل. هذا بالغاً عاقلاً قادراً مختاراً، هذا تجب عليه الصلاة، ويكون الحكم في مرتبة المجعول متحققا في حقه. واضح إن شاء الله. لو لا نقول هذا لا تجب عليه الصلاة، ما دام جاهلا بالوجوب هذا لا تجب عليه الصلاة. مثال الحاج، إذا كان الشخص ماذا؟ مستطيعا وعالما بالوجوب، خب هذا تجب عليه الصلاة، يجب عليه الحج. أما إذا كان مستطيعا وجاهلا بالوجوب، هذا يجب عليه الحج فعلا أو لا؟ هذا مكلف بوجوب الحج أو ليس مكلف؟ خب واحد يقول هذا جاهل بالوجوب، شنو معنى تكليفه بالحج؟ شنو معنى تكليفه بالصلاة؟ قالوا يترتب عليه آثار، منها وجوب القضاء. هذا كان بالغا في الوقت ما يدري هو، فالصلاة واجبة عليه، ما يدري بوجوب الصلاة، ثم بعد ذلك بعد خروج الوقت علم. قال له أنت كنت مكلفا في الوقت، نعم أنت لا تعاقب، ليش؟ لأنه جاهل، ولكنك مكلف في الوقت، فانقضى الوقت فاتت الصلاة فيجب عليك القضاء. واضح؟ أنت مكلفا وإن كنت جاهلا. أما إذا لم يكن مكلفا في الوقت عندما كان جاهلا، يجب عليه القضاء بعد؟ ها؟ لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه في الوقت لم يكن مكلفا، لأنه جاهل بالوجوب، فلا يجب عليه القضاء بعد الوقت. لماذا؟ لأنه لم يصدق الفوت، ما مكلف أصلا. ولو كان مكلفا بالصلاة يقول فاتته الصلاة الواجبة فيجب عليه القضاء. أما إذا لم يكن مكلفا لا يجب عليه القضاء. هاي من الثمرات. فالنزاع في هذا، لأنه الحكم في مرحلة المجعول هل هو مختص بالعالم أو لا، أن الحكم في مرحلة المجرول مشترك بين العالم والجاري، هذا هو محل النزاع. واضح؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة. أجمعت الإمامية عزهم الله تعالى على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل في مرحلة المجعول، الأحكام مشتركة. هذا القول الأول. القول الثاني، ذهب الأشاعرة وجمهور المتكلمين إلى أن الأحكام مختصة بالعالم ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الجاهل. الأحكام في مرحلة المجعول مختصة بالعالم. هاي هي الأقوال في المسألة. قال اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي أن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع. هذا الوجوب، حكم الله الوجوب ثابت لموضوعه في الواقع، ثابت للصلاة، لطبيعي الصلاة. سواء علم به بالموضوع المكلف أم لم يعلم، علم به عفوا بالحكم بالوجوب، سواء علم به بالحكم بالوجوب المكلف أم لم يعلم، فإنه مكلف به بالحكم على كل حال. واضح إن شاء الله. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوا، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجز الحكم التكليفي في مرحلة شنو؟ التنجيز. هذا خارج محل النزاع. الحكم في مرحلة التنجيز مشترط بالعلم، بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب، على مخالفته، على مخالفة الحكم العقاب، إلا إذا علم به بالحكم، سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا. العلم الإجمالي منجز أيضا، فإذا علم ولو إجمالا وخالف استحق العقاب، لأن هنا لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى في العلم الإجمالي لا تجري. قال أو قامت لديه، أو قامت لديه لدى المكلف حجة معتبرة على الحكم، تقوم مقام العلم في هذه الحالة، أيضا يتنجز الحكم ويستحق العقاب. إذن في مرحلة التنجيز، في مرحلة التنجيز لا إشكال بأن الحكم يعتبر فيه العلم، من دون علم لا يتنجز الحكم، هذا خارج عن محل النزاع. قال فالعلم وما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علتان. هسه هذا شيء آخر، العلم معتبر في تنجز التكليف، هسه اعتباره على نحو العلية التامة كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أو لا اعتباره على نحو الشرطية. ليش على نحو الشرطية مو على نحو العلية التامة؟ لأنه ما يكفي العلم وحده في تنجز التكليف، وإنما العلم بالتكليف مع القدرة عليه مع كذا كذا، حينئذ ماذا؟ يتنجز التكليف. أما لو كان عالماً بالتكليف وليس قادراً وليس بالغاً ليس يتنجز عليه. إذن العلم بالتكليف ليس علة تامة لتنجز التكليف، واضح إن شاء الله؟ فالمصنف يقول العلم بالتكليف هو معتبر في تنجز التكليف، ولكن لا على نحو العلية التامة خلافا لصاحب الكفاية، وإنما هو شرط في تنجز التكليف. قال: فالعلم ما يقوم مقامه، يا هو الذي يقوم مقامه مقام العلم. أحسنت، بأمارة حجة معتبرة، يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة خلافا للشيخ الآخوند صاحب الكفاية قدس الله سره الشريف. فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه مقام العلم، طبعا بعد الفحص واليأس، ليش قال هاي بعد الفحص واليأس؟ لأنه ما يكفي عدم العلم في عدم التنجز إذا لم يفحص، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري عند عدم العلم مع الفحص. العقل شو يقول؟ أيها المكلف، إذا كنت غير عالم وفحصت فيقبح عقابك، أما إذا كنت غير عالم ولم تفحص عقابك ليس قبيحا. لماذا؟ لعل الحكم قد بينه المولى في مظانه، أنت فقط التفت. واضح إن شاء الله؟ هذا لا يخلي مسؤوليتك، مجرد عدم علمك مو كافي، إنما لابد من ماذا؟ لابد من أن تفحص. إذا فحصت حينئذ ماذا؟ يقبح عقابك. لأن المقصود من البيان مو أنه ماذا؟ من أن المولى يجي شافك، وإنما المقصود من البيان أن المولى يجعل الحكم في مظانه. كما الدولة إذا أرادت أن تصدر قانونا تصدره وين؟ في مظانه، تنشره بالجريدة مثلا اللي مخصصة لهذا الأمر. فالدولة بينت بعد الحكم، إلى حق أن تعاقب ماذا؟ المخالفين عقلا هكذا. فإذا حتى يكون المكلف مؤمن لا يكفي عدم العلم، وإنما لابد من الفحص واليأس. فإذا فحص ويأس حينئذ نقول له يقبح عقابك، إذ أن هذا عقاب بلا بيان. قال: فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه مقام العلم، هذا حينئذ يكون غير منجز، ولكن يمتى؟ بعد الفحص واليأس. فإذا لم يحصل العلم لا يتنجز عليه التكليف الواقعي، حتى لو كان هناك تكليف في الواقع هو لا يتنجز عليك، فلا تستحق العقاب. لماذا؟ لقبح العقاب بلا بيان. يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته في مخالفة التكليف الواقع عن جهل، وإلا لو عوقب لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان، عليه على الحكم الواقعي، وهو قبيح عقلا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرح ذلك، لكن للأسف لم يأتي، كتاب المصنف غير كامل. إذن مرحلة التنجيز هذا خارج عن محل البحث، مشروطة بالعلم. كذلك إن مرحلة ماذا؟ الجعل خارج عن محل البحث، يصير مشروطة بالعلم. وإنما الكلام في مرحلة المجعول، التكليف هل مشروط بالعلم أو ليس مشروطا بالعلم، هذا محل النزاع. فالإمامية أجمعوا على أنه ليس مشروطا بالعلم، مرحلة المجعول، فالأحكام مشتركة بين العالم والجاهل في مرحلة المجعول. قال: وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت لخصوص العالم بها، وهم بين الأشاعرة وجمهور المتكلمين، أو من قامت عنده الحجة، من لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة عليه لا حكم في حقه. يعني مرحلة المجعول في حقه، مو في الجعل ماكو حكم، اكو جعل لله على الناس حجة موجود، هذا اكو عالم لو شنو، لو ماكو عالم بالحكم الجعل متحقق صح، فالجعل ليس مشروطا بالعلم، ثابت الجعل اصلا لو ماكو بشر، بشر ماكو، مكلف ماكو، الحكم موجود لو لا موجود، لله على الناس حج البيت، جعله المولى وانشاه المولى. واضح ان شاء الله؟ وانما في مرحله المجعول، الاشاعره قالوا المجعول مشترط بالعلم، فاذا لم تكن انت عالما بوجوب الصلاه اذا لا وجوب في حقك اصلا. واضح؟ اما الاماميه قال لا اكو وجوب في حقك، نعم انت لا تعاقب اذا خالفته لانك جاهل، واضح، لكن اكو وجوب في حقك، الاحكام مشتركه. قال: يرى ان الاحكام انما تثبت بخصوص العالم بها او من قامت عنده الحجه، من لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجه عليه على الحكم لا حكم في حقه حقيقه وفي الواقع. انت اصلا ما تحكم في حقك، التكليف مو لك اصلا، التكليف لعالم وانت جاهل، اذا انت غير مكلف. واضح ان شاء الله؟ هاي سميناها مرحله المجهول. ثم يقول المصنف: هؤلاء اللي قالوا الاحكام مختصه بالعالم منهم من ذهب للتصويب، تصويب المجتهد. ليش؟ لأن نتيجة القول بالاختصاص، اختصاص الأحكام بالعالم نتيجته التصويب. شلون التصويب؟ باعتبار أن هذا المجتهد إذا أخطأ الحكم الواقعي، أخطأ الحكم الواقعي، هو جاهل بالواقع لو لا؟ جاهل. إذن هو مكلف بالواقع لو لا؟ عندهم ها؟ عندهم مكلف في الواقع ولا لا؟ لا ما مكلف. لماذا؟ لأن أحسنتم، لأن الحكم مختص بالعالم، فذاك الحكم الواقعي أصلا ليس ثابتا في حق هذا الجاهل. واضح إن شاء الله؟ فإذا وصل إلى نتيجة باجتهاده، وهي النتيجة ليست هي الحكم الواقعي، ولم يخطئ الواقع. لماذا؟ إذ لا واقع في حقه أصلا، حتى نقول أخطأ الواقع ولم يصب الواقع. واضح؟ تعرفون التصويب، التصويب على قسمين. القسم الأول قالوا أكو أحكام واقعية ولكن الحكم على المكلف أو على المجتهد يتبدل بتبدل رأيه، في الحكم الواقعي يتبدل بتبدل رأي، فدائما المجتهد يكون ماذا؟ مصيبا. ليش؟ لأن الواقع يتبدل على وفق رأيه. هذا نحو من التصميم. النحو الثاني اللي يقول ماكو واقع أصلا، واقع ماكو، وإنما الواقع ينشئه ماذا؟ المجتهد، ويحصل الواقع على وفق رأي المجتهد. فما يصل إليه المجتهد من رأيين هو يكون الواقع. واضح؟ هذا نقول الآن في محل الكلام. اللي يقول الأحكام مختصة بالعالم يقول هذا الجاهل ماكو واقع في حقه أصلا. فإذا المجتهد وصل إلى رأيين وكان جاهلا بالواقع، إذا لا حكم واقع في حقه، فيكون رأيه هو الواقع. واضح إن شاء الله؟ فيكون دائما شنو؟ مصيبة. واضح. قالوا من هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد، إذ يقول إن كل مجتهد مصيب. ليش؟ البيان اللي بيناه، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى في هذا الجوز. هاي هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة الأدلة على الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. الأدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع، أجمعت الإمامية على ذلك، على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. الدليل الثاني تواتر الأخبار تواترا معنويا. التواتر على أقسام ثلاثة: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجماعي. التواتر اللفظي هو أن تشترك الروايات المتعددة في لفظ واحد، بحيث تكثر هذه الروايات يفيد اليقين. مضمون تلك الروايات هذا نسميه تواتر شنو؟ لفظي. لفظ واحد صلاة واجبة، رواية ثانية صلاة واجبة، الثالثة صلاة واجبة، الرابعة، وهكذا لفظ واحد. هذا تواتر لفظي. القسم الثاني التواتر المعنوي، هي أن تشترك الروايات المتعددة المفيدة لليقين في المعنى مع اختلاف الألفاظ. ألفاظ متعددة ولكن المعنى شنو؟ معنى واحد. هذا بالبلاغة في قضية الكرم مثلا، نقول لك زيد جبان الكلب مثلا، جلد زيد كثير رمان، زيد كذا، هاي ألفاظ متعددة ولكن المعنى واحد وهو أنه كريم. هذا يسمي تواتر معنوي، فالألفاظ متعددة ولفظ واحد ولكن المعنى شنو؟ المعنى واحد، فتشترك في ذلك المعنى الواحد وتفيد هذه الروايات اليقين بذلك المعنى. هذا القسم الثاني. القسم الثالث التواتر الإجمالي، والمقصود به هو أن حصول اليقين بثبوت مثلا أحد الأخبار المتعددة، فنعلم إجمالا بأن أحد الأخبار ثابت. لكن يا خبر لا يسمى إجمالي، مجمل. عندما تأتي إلى الكافي الشريف مثلا، كتاب الكافي، قطعا تقول لا أقل أكو 100 رواية ثابتة في الواقع وصحيحة، لا أقل. مو ما معقولة كل هاي الروايات إيش بيها كاذب، لكن ياهي هاي الرواية منو هاي 100؟ هذا شنو فائدته؟ فائدته في بعض الموارد يطبق، مثلا في حجية خبر الواحد، حدود الحجية. خبر الواحد ظن مو ظن، هل يمكن أن نستدل عليه بالروايات؟ الرواية تنظن صحيح؟ ما عندي يقين. بس قالوا قال إذا عندنا روايات متعددة على الحجية، هاي الروايات مختلفة، ماكو تواتر لفظي ولا تواتر معنى، فهاي الروايات المتعددة نقطع بصدور أحدها. بعض الروايات يقول خذ بخبر العادل، بعضها يقول خذ بخبر الثقة، بعضها تقول واضح إن شاء الله. إذا واحد من عندها صحيح، السياح هو العادل الثقة كذا، الإمامي الثقة مثلا، الإمامي العادل، مختلفة، نقول بعضها صحيح 100%، فيثبت لأقل شنو؟ أضيق دائرة. فيستفادون من التواتر الإجمالي هنا حجية خبر الواحد في أضيق دائرة. يا هي أضيق دائرة، الإمامي العادل الفقيه مثلا، أضيق دائرة. ليش؟ لأن بعضها صادر قطعا، فالصادر إما أوسع دائرة وإما أضيق دائرة وإما بالنصف، على كل حال الأضيق ثابت، صحيح ولا لا؟ يطبقون بهذا المورد. على كل حال هذا التواتر الإجمالي. الدليل الثاني في محل كلامنا الآن على اشتراك الأحكام هو التواتر المعنوي. عندنا أخبار كثيرة، أي الأخبار الكثيرة تشترك في معنى وهو أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. طبعا الروايات ما صرحت، قالت الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ولكن هي مدلولها الالتزامي كذا، يستفاد منها ماذا؟ الاشتراك، فتشترك في هذا المعنى واشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي يذكره المصنف هو عبارة عن دليل عقلي. خلنا نقرأ هذا نصل للدليل الثالث. قال وعن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه وعن غيره أيضا كصاحب الفصول رحمه الله أن أخبارنا متواترة معنا باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذا الدليل الثاني. الدليل الأول تقدم الإجماع، قام إجماع الإمامية في أول عبارة. المصنف يقول وهو كذلك، شنو هو كذلك؟ أخبار متواترة معنا. والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع، هذا الدليل وتواتر الأخبار الدليل الثاني. الدليل واضح وهو أن نقول الدليل الثالث. الدليل الثالث هو دليل عقلي يتكون من مقدمات أربعة. المقدمة الأولى يقول نحن ثبوتان لدينا احتمالات ثلاثة: الأحكام مختصة بالعالم، الأحكام مشتركة، الأحكام شنو؟ بالعالم مختصة بالجاهل، إما مشتركة بين العالم والجاهل، وإما مختصة بالعالم، وإما مختصة بالجاهل. الاحتمالات ثلاثة. احتمال كونها مختصة بالجاهل هذا ساقط، واضح بطلانه. لا معنى أن الشارع يقول الحكم حكمي لوجوب الصلاة مختص بالجاهل، فإذا علمت بالوجوب لا تجب عليك. شو الفائدة من هذا؟ العالم بالوجوب لا تجب عليه، الجاهل ما راح يصلي جاهل، ما فائدة هذا الحكم؟ العبارة الأخرى، الغرض من جعل الأحكام هي تحريك المكلفين امتثال لأجل تحصيل أغراض، صح لو لا؟ الحكم المختص بالجاهل هذا يحرك من؟ لا يحرك أحد. أما العالم فالحكم ليس شامل له، وأما الجاهل وغير عالم حتى يتحرك. فصدور هذا هكذا حكم لغو، مستحيل أن يصدر من الشارع. يبقى عندي احتمالين: احتمال أنها مشتركة، واحتمال أنها مختصة بالعالم. واضح إن شاء الله؟ فإذا لم تكن مشتركة يتعين شتكون مختصة، ما عندي شيء ثالث. إذا لم تكن مشتركة بين العالم والجاهل إذن هي مختصة بالعالم. واضح المقدمة الأولى؟ فنقول لو لم تكن مشتركة إذن هي مختصة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نقول الأحكام إذا كانت مختصة بالعالم فهذا يعني أن الحكم كوجوب الصلاة مثلا معلق على العلم بالوجوب. شنو يعني معلق على العلم؟ يعني إذا علمت بالوجوب يحصل الوجوب، أما إذا لم تعلم لا يحصل الوجوب. ليش؟ أنت تقول أحكام مختصة بالعالم، يا أحكام في مرحلة المجعول، أنت يكون الحكم فعليا بحقك إذا علمت به، فإذا علمت أصبح فعليا، لم تعلم لم يصبح فعليا، لا حكم بحقك. إذن الحكم معلق على العلم به. وجوب الصلاة هذا الحكم معلق على العلم بوجوب الصلاة، إذا علمت بوجوب الصلاة يثبت الوجوب بحقك، إذا لم تعلم لا يثبت الوجوب بحقك. واضح؟ هاي المقدمة الثانية. نقول معنى اختصاص الحكم بالعالم به يعني أنه الحكم معلق على العلم به. المقدمة الثالثة، نقول بأن تعليق الحكم على العلم به محال، لأنه يلزم منه الخلف. المقدمة الرابعة، نقول إذا كان يلزم منه المحال، تعليق الحكم على العلم به يلزم منه المحال، إذن هو محال، ما يلزم منه المحال محال. واضح؟ فش يثبت؟ يثبت اشتراك الأحكام. إذا استحال اختصاص الحكم بالعالم يثبت الاشتراك وهو المطلوب. هاي المقدمة الرابعة والنتيجة. أهم شيء في هذا الدليل شنو؟ لزوم الخلف. لزوم بيان المحال، ولا كله واضح الحكم اذا ما كان مقدمة الاولى شو تقول؟ الحكم اذا لم يكن مشتركان اذن هو مختص بالعالم، واضح. اذا كان مختصا بالعالم ثانيا هذا يعني ان الحكم معلق على العلم به، هذا هم واضح. انت تقول مختص بالعالم، العالم بوجوب الصلاة تجب عليه الصلاة، فلا بد ان تعلم حتى تجب الصلاة. المقدمة الثانية واضحة، النتيجة هم واضحة. اذا استحال التعليق على العلم بالحكم يثبت ماذا؟ الاشتراك. فالمهم الثالثة، المهم مقدمة الرابعة وهي لزوم الخلف. لماذا تعليق الحكم على العلم به محال؟ لماذا يلزم منه الخوف؟ هذا هو المهم. خل نقرأ هذا ويبقى لزوم الخلف الدرس اللاحق. قال: وهو أن نقول الدليل أولا إن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به. ليش؟ يقول ما عند احتمال ثالث، إذ لا يجوز أن يكون مختصا بالجاهل به بالحكم، وهو واضح. فعندي احتمالين، مشترك مختص بالعالم، إذا لم يكن مشترك إذن هو مختص. المقدمة الثانية، وإذا ثبت أنه أن الحكم مختص بالعالم فإنه معناه تعليق الحكم على العلم به. واضح هذا؟ المقدمة الثالثة، ولكن تعليق الحكم على العلم به محال لأنه يلزم منه الخلف. وإذا كان محال فيثبت إذن يتعين أن يكون مشتركا بين العالم والجاهل. قال بيان لزوم الخلف، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.